قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مساء متجدد من مساءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء معالي الوالد العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والذي يتواصل معنا ومعكم من جدة، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أحييكم تحية مباركة طيبة وأحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى من استديوهات الرياض ومن استديوهات جدة أصيلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والله المستعان.
أحسن الله إليكم، ونحن نبادلك التحية والترحيب والتقدير، كما أسعد بتواصلكم مشاهدي الكرام على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. معالي الشيخ حفظكم الله، لعل من المناسب في مستهل هذه الحلقة أن نتحدث عن معاناة الكثيرين من الأزواج أو قل من المقبلين على الزواج، يعني حيث المغالاة في المهور وما يعقب ذلك من تكاليف باهظة وعدم تنازل بعض أولياء البنات عن أمور كمالية أحيانا قد ترهق الأزواج حفظكم الله، ما توجيهكم رعاكم الله للمقبلين على الزواج ولأولياء أمور البنات حفظكم الله؟
حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الواقع حفظك الله يا شيخ عبد العزيز، ما يعني أثرته أو ما طلبت أن يكون تمهيدا لهذه الحلقة وهو ما يتعلق بالأفراح التي في الواقع نعاصرها هذه الأيام، وفي نفس الأمر الحقيقة أستطيع أن أقول ونعانيها لما يصحب الكثير منها من الإسراف والتبذير والاستجابة لدواعي الشيطان الذي يأمر بالإسراف، يأمر بالتبذير، يأمر أن يكون له إخوانا يكونون شياطين أو شبه شياطين. فمع الأسف الشديد الحقيقة أننا أولا نحن والحمد لله نتمتع بالكثير من نعم الله سبحانه وتعالى، ونخشى أن يكون مصيرنا مصير المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع بما كانوا يصنعون. فنحن الآن نتمتع بنعم الله العظيمة، نتمتع بالأمن، نتمتع بالاستقرار، نتمتع بالطمأنينة، نتمتع بانشراح الخواطر، نتمتع بقيادة والحمد لله حكيمة تحرص كل الحرص على ما يمكن أن يقدم لمواطنيها من خير ومن سعادة ومن عيشة رضية. ولكن مع الأسف الشديد هذه النعم العظيمة لا يمكن أن تبقى إلا بقيدها بتقييدها والله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحن مع الأسف الشديد نرى في هذه الأفراح من التجاوزات ومن الإسراف ومن التبذير ما الله به عليم. والله يا إخواني أحد الإخوة زهم اتصل بي تلفونيا وهو يكاد يبكي مما يرى من الإسراف والتبذير ومن التهاون في مثل هذه الأفراح التي هي في الواقع والله إنها قريب. الله سبحانه وتعالى يغار على نعمه ويغار على حدوده. وفي نفس الأمر جدير أصحاب هؤلاء بالعقوبة بعقوبات متعددة، عقوبات تتعلق بفشل هذه الزيجات، وعقوبات تتعلق بما أعده الله لهم مما يتعلق بالتجاوزات في الإسراف والتبذير، وأن المبذرين إخوان الشياطين ومن كان أخا للشيطان فماذا يرجى منه؟ والله ليس أمامه إلا جهنم يصلاها والعياذ بالله. فعلينا يا إخواننا أن نتق الله سبحانه وتعالى، علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، علينا أن نبتعد عن أن تمثل لنا هذه القرية التي ضربها الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نحن الحقيقة نرى من حولنا مجموعة كبيرة من إخواننا الذين الآن يعانون من المشقات، يعانون من الضيق، يعانون من العدوان، يعانون من الظلم، يعانون من الجوع، يعانون مما يتطلبه أدنى الأدنى مما في الواقع على كل حال يطلبه أدنى فقير. فنحن في الواقع علينا أن نتق الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعرف أن الله لهم بالمرصاد وأن ما تحت أيديهم والله لم يكن نتيجة جهودهم ولم يكن نتيجة استحقاقهم ولم يكن نتيجة كفاءتهم لذلك، وإنما قد يكون استدراجا وما ووراء الاستدراج من مما يترتب على الانصياع والانقياد لهذا الاستدراج ما الله سبحانه وتعالى به عليم من عقوبات عاجلة وآجلة. فعلينا أن نتق الله سبحانه وتعالى. نحن الآن أخونا الذي اتصل بنا يتحدث ويقول الآن نحن الآن يعني في نفس الأفراح يكون فيه 20 طلي، 40 طلي، 50 طلي، جملين، 3 جمال، يأتي من العالم العدد الكبير، وهم لا يأتون طلبا للأكل وإنما يأتون مراعاة للمشاعر. فأنت حينما الآن تطلبهم أيها يا صاحب الفرح لا تظن أنك تحسن إليهم، بل هم يحسنون إليك حينما يأتون إليك فأنت تحرجهم. فعلينا يا إخواننا والله في الواقع على كل حال مجموعة يقولون والله إحنا خرجنا وحين خرجنا من الزواج وحينما أردنا أن نودع هذا الذي عزمنا بهذا الفرح الذي فيه بهذا الفرح الذي هو ترح، قلنا له الله لا يخلف عليك ولا يوفقك ولا ييسر أمرك ولا أمر زواجك. والله قلنا له ونحن جمعا بلسان واحد أحدنا يقول هذا الكلام والآخرون يؤمنون على ذلك. يا إخواننا اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في أموالكم، اتقوا الله في ربكم وفي الامتثال لأوامره. علينا أن نتق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لنا بالمرصاد. الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، علينا أن ننظر إلى إخواننا وإلى أبنائنا وإلى بناتنا. البيوت ملآنة بالشابات وبالشباب، واحدهم يبلغ 30 وما فوق 30 ومع ذلك لم يتزوج. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتحمل هذه التكاليف. نحن الآن ننظر إلى ما ننظر إلى مجموعة مع الأسف الشديد يفرضها أولياء الزواج، سواء كانوا من رجال أو نساء، يفرضون ذلك. ما يتعلق بعقد ما يتعلق بالخطوبة، ما يتعلق بعقد الزواج، ما يتعلق بالزواج نفسه، ما يتعلق بالزيارة، ما يتعلق بالسفر شهر العسل. هذا يا إخواننا كم يكلف؟ يكلف ما لا يقل عن 200,000 300,000. شاب الآن في مقتبل عمره، شاب ما يحصل إلا على عدد يعني مبلغ يكفيه ويمكن يدخر بعضه. متى يستطيع أن يصل إلى هذا الرقم 300,000 أو قريبا من ذلك حتى يتزوج؟ فعلينا أن نتقي الله في بلادنا، علينا أن نتقي الله في شبابنا، علينا أن نتقي الله في أموالنا. وإن كنا قادرين على هذه الأموال، لكننا في الواقع بين أمرين: إما أن نحمل الزوج مسؤول مؤونة تكاليف ذلك، وإما أن نكون أسوة سيئة لغيرنا ممن هم في الواقع لا يستطيعون أن يصلوا إلى أن يؤمنوا ما يمكن أن يفرض عليهم، وفي نفس الأمر يتحمل هذه الأعباء. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نعمل على تهوين الزواج. وإذا كنا في حاجة إلى هذا الشيء، لماذا؟ والله مثلا أنا عندي بنتي أحب أني مثلا أزوجها وأخسر عليها 100,000 أو 200,000. هل 200,000 لماذا لا أذهب إلى مثلا إلى إدارة السجون وأطلع بال200,000 قرابة 30-20 ممن سجنوا لهم سنة أو سنتين أو أكثر، أخرجهم من السجن وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، وأتوسل إلى الله بهذا الذي أقدمه ليكون سببا من أسباب بركة الزواج وسعادة الزوج مع زوجته، وأن الله سبحانه وتعالى يجمع بينهم بخير. فعلينا في الواقع أن نتقي الله سبحانه وتعالى، علينا أن ننظر إلى أن من كان بهذا الاتجاه فهو متعاون على الإثم والعدوان. نسأل الله أن يهدينا في من هدى ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، الله المستعان.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم على الشيخ وجزاكم خيرا، وأملنا أن يجد حديثكم آذانا صاغية وقلوبا واعية. أحسن الله إليكم. استأذنك معالي الشيخ في عرض أسئلة الإخوة والأخوات. الأخ علي عسيري يقول: عليه صوم شهرين بسبب وفاة شخص معه بحادث سيارة. يسأل عن طريقة الصوم، عن عدد الأيام، يقول: هل الصيام يكون بعدد الأيام أم ببداية الشهر أم ماذا؟
والله إذا كان طالما أولا لو أخذ بتقويم أم القرى،
نعم،
في بدء صومه من أول الشهر إلى نهاية الشهر، وإذا انتهى الشهر وهو 29 يوما،
نعم،
فعلى كل حال فهذا شهر. ولكن نعم، الذي ورد أن الصيام شهرين متتابعين،
نعم.
وفي نفس الأمر كذلك الشهر الثاني إذا بدأ به وكان 29 يوما، فمعنى هذا أنه صام 58 يوم، لكنه صام شهرين متتابعين،
نعم.
وبناء على هذا فالحمد لله فهذا مجزي كفارة عند عدم الرقبة.
الحمد لله. أحسن الله إليكم على الشيخ. انتقل لصلاة الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي أختي أم محمد. هل ما زالت معنا أم محمد؟
أمة الله
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم المسلمين.
اللهم آمين.
آمين.
يا شيخ، أنا لدي سؤال.
ما السؤال؟
قبل 4 سنة دار بيني وبين زوجي شجار وطلقني. طلقني لمدة ساعتين تقريبا وقال لي مرفوعة، ولكن قبل أن يرجعني قال لي لو ذكر اسم مولودة صغيرة توها لها 5 أيام أو 7 أيام، قال لو هذه المولودة سألتني عن هذا الموضوع تحرمي علي ولا تلزميني. وأنا فهمت أنه يعني يقصد أني لا أعلم أهلي اللي هم لديهم هذه المولودة. ومر ورجعني وعادي يعني عايشين حياتنا الحمد لله. فبعد 4 سنين أنا كنت غضبانة وحكوت لأخته بأي شيء دار بحياتنا، يعني ذكرت له هذا الموضوع وهذه الطلقة. وأنا عندما ذكرت له أنا كنت ناسي أنه هو قال لي، ولكن أنا أقول إنه هو ما يقصد أخته، ما يقصد أهله، يقصد هذه على هذه الكناية.
لحظة أختي أمت الله، معالي الشيخ مثل هذا الموضوع
الذي نعم الله يحفظك، أقول ممكن نعم ممكن الله يحفظك
ما أتممت سؤالي
يتم الإجابة إن شاء الله.
طيب طيب بإذن الله. إذا أختي أمت الله،
أنا قلت لأخته وخلاص أنا تأتيني وسوسة يعني بعد شهرين. هل أنا عايش على الحرام؟ هو يمكن لا يقصد أهلي، يمكن يقصد أي حد.
خلاص واضح
وأنا
واضح.
لا أريد أن أسأله، لا أريد أن
تسمعين.
أسأله أنه لن يرحمني، وأقول أن رحمة الله واسعة وأن دين الله يسر. وبدأت أبحث و المواقع واطمأننت لقول ابن تيمية يقول من فعلت
المظلوم
هي ناسية.
أختي أمت الله. طيب شكرا لأمت الله. الأخ أبو عبد العزيز من الجزائر، تفضل أبو عبد العزيز. طيب فقدنا اتصاله. طيب الشيخ أمت الله تقول قبل 4 سنوات صار بينها وبين زوجها شجار، طلقها ثم راجعها، لكنه قال لها لو أن هذه المولودة سألتني عن هذا الموضوع تحرمي علي ولا تلزميني. بعد 4 سنوات أخبرت أخته، هي الآن تساورها وساوس وشكوك، ما توجيهكم حفظكم الله؟
الإجابة على ما ذكرته الأخت هو أنه يعني ما يتعلق بمقصده.
نعم.
حينما قال لو علمت هذه الصغيرة التي عمرها 7 أيام أو 8 أيام أو شيء من هذا، لو علمت فأنت كذا وكذا. فعلى كل حال يعني فهذا راجع إلى قصده. ماذا يقصد؟ وكونها هي بنفسها تعبر عن قصده هذا ما هو صحيح، بل الذي يعبر عن القصد هو من يصدر منه القول الذي يحتاج إلى بيان القصد منه. وهذا من باب الكنايات. فعلى كل حال يمكن أن يسأل الرجل عن قصد في ذلك، لأن هذا من باب الكناية، والكناية ممكن أن الطلاق بالكناية. ممكن أن تكون الكناية خفية أو أن تكون كناية جلية، إلا أن الطلاق لا يتم إلا ببيان القصد من هذا القول. فإن كان يقصد الطلاق فيعتبر، وإن كان لا يقصد فيعتبر ما يقصده. وبناء على هذا فطالما أنها الآن يعني تقول أنا أخبرت، فهو لم يقل إنني لم أقصد، هو وجه الكلام إلى هذه الطفلة. وهذه الطفلة ما علمت بشيء، وبناء على هذا فالأصل بقاء الزوجية والحمد لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينهما وأن يسعدها به وأن يسعده بها وينفقهما لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم علي الشيخ. أحد الإخوة يا شيخ يقول شخص عليه قرض ربوي يريد التوبة، كيف له ذلك؟ هو يريد أن يتخلص من هذا القرض لكنه لا يستطيع لأنه يقتطع من راتبه على سنوات.
والله التخلص من ذلك هو أولا لو كان المبلغ عنده. لقلنا أنه إذا تاب فعلى كل فالتوبة تجب ما قبلها. وطالما أنه الآن ملتزم بمديونية للبنك وهو ربوي فيستغفر الله ويتوب إليه ويندم على هذا الفعل. وفي نفس الأمر إن استطاع أن يسدد المبلغ بلا فوائده حينما يذهب إلى البنك ويطلب منه سداد هذا المبلغ بدون الفوائد الربوية، وهذا نوع من التوبة. فإن كان لا يستطيع سداد هذا الدين الذي أخذه ولكنه نادم، فإن شاء الله تعالى ندمه هو دليل التوبة، لأن التوبة لا بد لها من شروط 3: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. فإذا كانت توبته نصوحا فإن شاء الله لا يعود لمثل ذلك ويستمر على ندمه في هذا الفعل ويعزم على ألا يعود مرة أخرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الهداية وقبول التوبة. وعلى كل حال كونه يقول ماذا أعمل، ما عاد يستطيع الآن يعمل. ذمته الآن ارتبطت بالمديونية، فعليه أن يسدد المديونية وأن يستمر في ندمه حتى يدفعه ندمه في عدم العودة إلى مثل ذلك.
الحمد لله، أحسن الله إليكم علي الشيخ. الأخت إمرامي من العراق، تفضل يا إمرامي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يا أخي عندي بضعة أسئلة.
ارفع الصوت مرامي لو تكرمت. السؤال الأول
عندي سكر، وهل يعني أقدر أصوم أو لا؟
طيب ما رأي الأطباء يا أختي؟ لحظة مرامي، الأطباء ماذا قالوا؟ الطبيب
ما أقدر الطبيب، بس يقولوا لي ما تقدرين. أنا شوف نفسي يعني ما أقدر أصوم.
ما تستطيعين الصيام؟
لا.
طيب
السؤال الثاني
نسألها الشيخ عبد العزيز، هل صامت العام؟
أمرامي الشيخ يسألك، يقول العام الماضي كنت مريضة أيضا بالسكر وصمت رمضان أم لا؟
لا، كنت لو حامل لو مرضع فما أقدر أصوم، يعني صار لي 5 سنوات على هذا الحال
ولا قضيتي حتى
بس مرة صمت، بس سنة من السنوات صمت.
طيب تسمعين الإجابة أختي أمرامي. السؤال الثاني
عندي سكر قبل الزواج وما أخبر زوجي هذا الشيء.
أها طيب.
وبعد ما عرفه ما قال شيء، فأعرف يعني شنو، هل يعني أبي صدق عن هذا الشيء لأن أدنى بسعر الزنب.
أها طيب، والسؤال الثالث.
زوجي كان يصلي أول ما تزوجنا، يعني بداية الزواج
كان،
وبعدها كان يصلي.
أيوة.
والآن ما يصلي ولا يصوم، يعني أوه. يصلي ويريد يجمع الصلاة.
ما يصلي أبدا؟
لا، يصلي فترة وفترة طويلة ما يصلي.
ولا يصوم.
شنو حكمه يعني؟ ولا يصوم، يصام يعني بعد زواجنا سنة.
يعني أنت أمرامي تسألين، عن حكم بقائك معه هكذا ولا لا؟
نعم إيه يعني.
طيب.
نعم إيه.
طيب.
والسؤال الرابع، عندي سؤال رابع.
يلا هو الأخير أمرامي، تفضل.
صارت مشكلة بيني وبينه.
نعم.
وقال لي تحرمين عليه اليوم الدين، استفتيت بها هنا، قال لي هذا يمين، يعني كفارة يمين.
طيب واضح، شكرا لك يا أمرامي. شكرا. الأخت مفاهد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
السلام ورحمة الله.
تفضلي مفاهد، ورفع الصوت وتكرمتي. الأول.
الأول، ثوب الرجل طول ثوب الرجل تحت الكعب أو على الكعب؟
ثاني. طيب. واضح. السؤال الثاني.
أيوة، لما نشوف اللي يعلمون بعضهم الرقص أو غنى أو أفلام، يعني نقول هم يقولون الله يوفقنا لكذا، إحنا نقول الله لا يعينكم إلا لطاعته ويهديكم، علينا اسم بس. شكرا.
شكرا لك. شكرا. الأخت سارة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن سؤال الشيخ؟
نعم تفضلي أختي سارة.
قضية الشيخ، الله بارك الله فيكم، بما أنكم العضو الشرعي في قناة الرسالة، ما رأيكم في المنكرات التي يعرض في قناة الرسالة؟ والسؤال الثاني.
لحظة، تقولي ماذا رأيكم فيه؟
بما أن الشيخ، فضيلة الشيخ، العضو من اللجنة الشرعية في قناة الرسالة، ما رأي الشيخ فيما يعرض من المنكرات في قناة الرسالة؟ والسؤال الثاني.
طيب والسؤال الثاني.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، اصدق الله يصدق، كيف نصدق الله؟ والسؤال الثالث، آخر سؤال.
نعم.
هل البنطلون يجوز لبسه عند النساء؟
طيب واضح، شكرا لك يا أختي سارة. طيب معالي الشيخ، الأخت مرامي من العراق هي مريضة سكر، تسأل عن الصيام يا شيخ، تقول لا أستطيع الصيام.
والله في الواقع على كل حال، الله سبحانه وتعالى قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم.
والعلماء رحمهم الله قالوا بأن المريض إذا كان مرضه مرضا لا يرجى برؤه فله حق الفطر، وفي نفس الأمر عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والإطعام إطعام المسكين كيلو نص من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك من غالب قوت البلد.
نعم أحسن الله إليكم.
وفي نفس الأمر هذا راجع إليها، فإن كانت حقيقة لا تستطيع،
نعم،
جربت الصوم ووجدت أنها لا تستطيع فهي معذورة، والتعامل فيما بينها وبين ربها، فالله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة ما تقوله، هل هي مبالغة فيما تقول أو هي صادقة فيما تقول، فإن كانت صادقة فلها حق الفطر والإطعام، وإن كانت والله قادرة فعليها أن تستعين بالله، ولا يجوز لمن كان مستطيعا أن يفطر مطلقا، بل عليه أن يصوم مع المسلمين.
الحمد لله. هي شيخ تعلم أنها مصابة بالسكر قبل زواجها لكنها لم تخبر زوجها بذلك، هل عليها شيء شيخ؟ هو علم الآن
الحمد لله. نعم. هذا ليس أقول هذا ليس من العيوب التي يجب الإفصاح عنها، فالناس على كل حال مثل السكر أصبح شيء شبه عادي في أنه يعني قد يكون مع مجموعة، ولا يعتبر عيبا من العيوب التي تسوغ فسخ الزواج.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤالها الثالث عن زوجها يا شيخ، تقول كان يصلي في أول أيام الزواج أما الآن فهو يصلي.
والله أنا سمعت. نعم. سمعت ما يتعلق بزوجها، سمعت.
نعم.
ما يتعلق
تسأل عن بقائها معها يا شيخ
الشديد، وأنه لا يصوم ولا يصلي.
يصلي. نعم.
وإن صلى صلاة قليلة بجانب ما يتركه من الصلوات ومن الصوم.
نعم.
وفي الواقع طالما أنه على هذا الأمر فالحمد لله، لعلها تعمل ما يمكن أن يخلصها منه، فهذا مجموعة كبيرة من أهل العلم يعتبرونه خارجا عن ملة الإسلام، لأن من ترك الصلاة فهو في الواقع على كل حال يعني مجموعة كبيرة من أهل العلم قالوا يخرج من ملة الإسلام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الله سبحانه وتعالى يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فنقول لعل الله إن ييسر أمرها وأن تفارقه، ولعل الله إن الله يهيئ لها زوجا تقيا صالحا إن شاء الله تعالى تسعد به ويسعد بها. وأما هذا فليس كفءا لهذه المرأة الصالحة التقية إن شاء الله.
الحمد لله. أحسن الله إليكم علي الشيخ. وما قاله لها زوجها يا شيخ تحرمين علي إلى يوم الدين، وما أفتي لها به بأن هذه يمين؟
والله على كل حال نعم، طالما أن هذا هو تحريم، والله سبحانه وتعالى يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
نعم.
فهذه كفارة يمين، وما أفتيت به يظهر والله أعلم أنه هو الصواب إن شاء الله.
الحمد لله. أحسن الله إليكم يا شيخ. أم فهد سألت عن السنة يا شيخ في طول ثوب الرجل، هل هو على الكعب أعلى أم ماذا، أم تحت الكعب؟
نعم، ينبغي أن يكون فوق الكعب.
فوق
ينبغي
الكعب.
يكون فوق الكعب، وما كان تحت الكعب فهو في النار، كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم أحسن الله إليكم. وتقول أحيانا إذا شاهدت بعض الذين يعلمون بعضهم بعض الأمور أحيانا قد يكون فيها رقص إلى آخره، تقول نقول الله لا يعينكم إلا على طاعته، قولها هذا يا شيخ؟
والله جيد هذا، على كل حال الله لا يعينكم إلا على طاعته هذا دعاء والحمد لله.
نعم.
يعني على كل حال لا يعينكم على المعاصي، وكذلك وكلنا ندعو أن الله سبحانه وتعالى لا يعين العاصين على معاصيهم.
نعم.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم في من هدى، وأن يدلهم على صراطه المستقيم، ويوفقهم لانتهاجه ومسلكه.
الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت سارة من السعودية تقول قول الرسول لأحد الصحابة أصدق الله يصدق، كيف تقول نصدق الله؟
أن أصدق الله بمعنى هي الآن.
نعم.
مؤمنة بالله.
نعم.
فحينما تتعامل مع رب العالمين معاملة صحيحة صادقة نصوح، فهذا هو صدق الله.
نعم.
فحينما تؤمن بالله تؤمن برسوله، تؤمن بكتبه، تقوم بأداء أركان الإسلام كاملة ابتغاء وجه الله، لا شك أن هذا صدق. والإيمان هو اعتقاد بالإيمان، الإيمان هو تصديق، هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. فحينما تكون ممتثلة لأوامر الله سبحانه وتعالى لا شيء وراء ذلك إلا مخافة الله وتقواه، فهذا هو صدقها مع ربها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم يا شيخ. انتقل اتصالات الأخت أم عبد الرحمن من اليمن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم
لا لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل الشيخ؟
نعم نعم تفضلي، يسمعك الشيخ. ما السؤال أم عبد الرحمن؟
أقول لك قبل 3 أيام حصلت يعني مشكلة بيني وبين زوجي.
نعم.
فقال لي حرام طلاق على شيء، يعني على سنة شيء بني فعله، قال حرام طلاق، وهذا الشيء ما فعلناهوش يعني على مبلغ من المال عشان ما نستخدموش يعني. فقال لي حرام طلاق، هل هذا حرام طلاق؟ يعني هو يقع الطلاق أم مجرد يعني حلف؟
يعني قال إذا استخدمتي هذا المبلغ.
أيوة حرام طلاق، يعني كانت نيته هكذا على هذا المبلغ.
وأنت لم تستخدمي المبلغ؟
لا ما استخدمناش، بس الشيء تأكد يعني هل هو طلاق أم هو حلف يمين. جزاك الله خير يا شيخ.
طيب والسؤال الثاني بقي شيء؟
خلاص ماشي حاجة، جزاك الله خير.
شكرا لك يا عبد الرحمن. الأخت أم غانم.
نعم
أم غانم.
ايه ونعم انا معاك.
تفضلي تفضلي انت على الهواء، يسمعك الشيخ. ما السؤال؟
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
ام غانم لو تكرمت ترفعي الصوت.
الله يحفظك. طيب.
الو
تفضلي ام غانم نسمعك، تفضلي.
انا معاك على الهواء. طيب انا عندي 3 أسئلة.
يلا الاول
عندي اني انا كانت اصلي الليل وادعي.
نعم.
يقول لي حرام يعني كل لا تدعين؟ لا ما يصح، الا خلي يعني صلي صلاة الوتر لا تدعين فيها، بس صلي صلاة الوتر، هل علي أثم؟
يعني
وعلي والسؤال الثاني.
لحظة أم غانم.
أيوة.
أنت تقصدين أنك تصلي الركعة بدون قنوت بدون دعاء؟
إيه. وقال أنا كانت أصلي بدعاء، بحين يقول لي لا تصلي بدعاء لا تدعين، يعني صلي تدعين دعاء القنوت.
أها.
طيب. فهل علي أثم ولا يعني مرة أصلي
واضح.
أدعي مرة؟
طيب.
لا.
طيب والسؤال الثاني.
والسؤال الثاني أنا قلت علي بنتي لو توظفت لا صوم، لا لو تعينت صمت 3 أيام وهبت صدقة، فالصدقة ما أسوي في الصدقة كيف يعني؟
أها. طيب فقدنا اتصالها. الأخ أمين من الجزائر، تفضل أخي أمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله أخي أمين، تفضل.
كيف حال الشيخ؟
الله يحفظك بخير ونعمة.
تفضل أخي أمين.
يا شيخنا في بلدنا إنها تكثر الفتن من التبرج والعري مما جعل هذا سبب لمرض قلوبنا وقسوته، فسبت أسأل الله أن يعافيني ويعافي جميع المفترين. لا أصبر على أن أغض بصري، أحتاج من فضيلتكم إن أذنتم نصيحة لي ولإخواتي هداهم الله
وإياك. شكرا لك. طيب بقي شيء أخي أمين؟ الأخ أمين ما زال معنا. طيب الأخت أمل من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، يا شيخ ناصر، ليش ما عبد العزيز ليش ما طرحت السؤال؟ ليش ما طرحت السؤال؟ اللجنة الشرعية في قناة الرسالة الشيخ عبد الله.
لحظة أختي. إيه؟ أختي أمل.
أيوه نعم.
أي منكرات تتحدث هنا؟ أولا بقي لك سؤالان، يعني لم نترك شيئا، هذا الأمر الأول. وما المنكرات التي تذكرينها أنت؟ مثل
خروج النساء، الموسيقى. لم يجد مشايخ أو علماء سابقا يبيح الموسيقى.
طيب ستسمعين توجيه الشيخ أختي سارة أو أمل أو شكرا لك. طيب معالي الشيخ أعود لأختنا سارة كما أسمت نفسها. السؤال الثالث، البنطال يا شيخ، حكم لبسه يا شيخ أمام النساء بالنسبة للمرأة؟
أما في الواقع البنطال ما لا يخفى بأنه يصف.
نعم.
مفاتن المرأة.
نعم.
فإذا أحبت لبسه فينبغي أن يكون معه بلوزة تصل إلى الركبة مثلا.
نعم.
فإذا كان كذلك فلا بأس به، أما إذا كان أنه معه بلوزة مرة واحدة تصل إلى السر ونحو ذلك، ومع ذلك وهذا فهذا لا شك أنه يصف مفاتن المرأة أمام وخلف، فعلى أخواتنا أن يتقين الله ولا تقول والله أنا أمام نساء. النساء ينبغي ألا تلبس المرأة أمام النساء إلا ما تلبسه أمام محارمها، أمام أبوها وأخوها وعمها وخالها وابن أختها ونحو ذلك. فهذا هو على كل حال الذي يعني هذا يمكن أن يكون. أما أن تكون أن تلبس ملابس ما يجوز أن تلبسها إلا لزوجها،
نعم،
هذا حرام ولا يجوز لها ذلك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم خيرا. سؤالها الثالث يا شيخ وما ذكرته أحيانا تقول خروج بعض النساء مثلا في بعض البرامج الخاصة للنساء إلى آخره، ما تعليقكم؟ وهل مثل هذا يمكن يا شيخ أن يطرح في مثل هذه البرامج حفظكم الله ليناقش؟
والله على كل حال خروج النساء إذا خرجت وهي يعني مؤهلة للتوجيه،
نعم،
وفي نفس الأمر ولم يكن لديها في خروجها من التبرج ومن انتفاء الحجاب، إذا لم يكن لها يكن لديها شيء من ذلك، فلعل على كل حال هذا يعني أهون. ولكن لو اكتفي في مثل هذه الفضائيات الدعوية إلى الرجال أنفسهم، وفي نفس الأمر إعفاء أخواتنا من أن يكون هناك أي شيء من شأنه أن يفتن غيرهن أو يفتتن باختلاطهن بأهل الفضائيات ونحوها، فهذا في الواقع لا شك أن سد الذرائع مبدأ من المبادئ الشرعية. الله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ على هذا التوجيه المبارك. الأخت عبد الرحمن من اليمن، مشكلة بينها وبين زوجها على مبلغ مالي، قال لو استخدمتيه حرام أو طلاق، هي لم تستخدمه يا شيخ الآن، تقول هل هذا طلاق؟
طالما أنها لم تستخدمه فسواء كان طلاق، أقول
نعم،
طالما أنها لم تستخدم هذا المال ولم يكن هناك حنث في هذه اليمين، ففي نفس الأمر لا يترتب عليه
نعم،
لا طلاق ولا تحريم،
لأن
اليمين ما تترتب كفارتها إلا في حال الحنث في عدم أدائها.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خير. أختنا أم غانم يا شيخ يبدو أن عندها لبس في صلاة الوتر وخلط بين الوتر والقنوت، نريد التوضيح حفظكم الله يا شيخ.
والله في الواقع على كل حال الذي وجهها إلى أنه لا،
نعم،
يجوز الدعاء في الصلاة هذا توجيه باطل،
نعم،
فعليه، فالله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول صلى الله عليه وسلم عن السجود وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمل أن يستجاب لكم. فالصلاة موضع دعاء، لا في السجود ولا في الركوع ولا في كذلك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم، كل هذه مواقع دعاء ومواقع استجابة إن شاء الله تعالى. وفي نفس الأمر ما يتعلق بوترها وأنها كانت توتر وتدعو،
نعم،
دعاء القنوت، ثم قيل لها لا يجوز لك ذلك،
صحيح،
هذا الذي قال لها من أضل عباد الله، كيف ما يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في قنوته بدعاء الوتر، وأصحاب رسول الله كانوا يفعلون ذلك، وهذه في الواقع استجابة من العبد لربه، ادعوني أستجب لكم. فإذا نقول للأخت جزاه الله خيرا، أوتري واختمي وتركي بالدعاء، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى آخر ما يفتح،
نعم،
الله سبحانه وتعالى به على عبده أو عبدته من دعاء مبارك.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثاني عن ابنتها، تقول بأنها نذرت بأن لو توظفت أن تصوم 3 أيام وتتصدق، هي صامت ولم تتصدق بعد يا شيخ، هنا الصدقة
تتصدق، لو،
نعم،
تصدقت 10 ريالات لكان ذلك إضرارا لقسمها.
الحمد لله. الأخ أمين من الجزائر يقول في بلدنا تكثر الفتن، تبرج وتعري مما يسبب قسوة القلب ومرضه، هو يقول لا أقدر على غض بصري، ما نصيحتكم له يا شيخ حفظكم الله؟
والله يا أخي جزاك الله خير، لماذا لا تقدر على غضب؟
نعم.
وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الله سبحانه وتعالى قال لرسوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
نعم.
فعلى أخينا والحمد لله مما يظهر من سؤاله أنه ذو تقوى وذو صلاح وذو استجابة وتدين، فإذا يكمل مشواره المسلكي الإسلامي الديني بغض بصره كما أمره الله سبحانه وتعالى به.
نعم الحمد لله، أحسن الله إليكم. أعود للاتصالات، الأخ عبد الرزاق من العراق، تفضل أخي عبد الرزاق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال للشيخ.
تفضل أخي عبد الرزاق.
قاعة بلياردة اشتريها.
نعم.
والقاعة بفلوس والدفع على الخسارة حلال أم حرام؟
من يخسر في هذه اللعبة يدفع.
نعم.
طيب. ومن يكسب طبعا ما يدفع شيء، من يدخل يلعب.
نعم يخسر يدفع عن يخسر.
طيب بقي شيء أخي عبد الرزاق؟
حلال أم حرام؟
واضح أخي عبد الرزاق، واضح.
شكرا
شكرا لك. شكرا. الأخت جمانة من السعودية، تفضلي أختي جمانة. هل ما زالت معنا جمانة أم فقدنا اتصالها؟ طيب شيخ الأخ عبد الرزاق من العراق يقول عنده قاعة بلياردو، هذه اللعبة الترفيهية يا شيخ، يقول عندما يلعب اثنان من يخسر يدفع يحاسب، يقول هل هذا يجوز؟
لا، هذا نوع من القمار ولا يجوز، ومن أكل أموال الناس بالباطل.
نعم.
فعلى أخينا أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يغلق هذا المحل الذي هو في الواقع تعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا ميسر.
نعم.
فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فعلى أخينا أن يتق الله وأن يبتعد أن يغلق هذا المتجر أو المحل الذي فيه إتاحة الفرصة للعب بالقمار وأكل أموال الناس بالباطل.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. الأخ سامي المحمادي سأل عن المسافر من مكة إلى جدة يا شيخ، يقول هل يقصر الصلاة أم يتم؟
قصر الصلاة أو الترخص برخص السفر على وجه العموم، سواء كان قصر الصلاة الرباعية أو جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أو الإفطار في نهار رمضان، كل ذلك في الواقع يعني مما هو مباح للمسافر، لكن بشرطين، الذي عليه جمع من أهل العلم أن ذلك لا يجوز إلا بشرطين. أحد الشرطين أن يكون ما بين البلد الذي هو مسافر منها وهي محل إقامته إلى البلد الذي هو مسافر إليها أكثر من 80 كيلا. والشرط الثاني أن يكون عزمه على الإقامة في البلد الذي هو مسافر إليه أقل 4 أيام فأقل. إذا كان بهذين توفر هذان الشرطان فلا بأس من الترخص برخص السفر. نأتي بعد ذلك فيما بين مكة وجدة.
نعم.
ما بين مكة وجدة لا يتجاوز 50 كيلا.
نعم.
لأن مكة زحفت إلى جدة من الناحية الغربية وجدة زحفت إلى مكة من الناحية الشرقية، وقد كانت المسافة بين البلدين قرابة 70 كيلو أو 80 كيلو، ولكنها الآن زحفت كل مدينة إلى الأخرى، فلم تكن المسافة بينهما إلا قرابة 50 كيلا.
نعم.
وبناء على هذا فالذي عليه جمع من أهل العلم على أنه لا يجوز لمن سافر من مكة إلى جدة أو من جدة إلى مكة أن يترخص برخص السفر.
نعم.
لأن المسافة أقل مما اشترط.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخت محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ
وفيك.
والقائمين على البرنامج وآت الرسالة المباركة.
الله يبارك فيك، شكرا لك يا أختي محمد، تفضلي.
سؤالين لو سمحت.
الأول ورفعي الصوت محمد لو تكرمتي.
الأول، ما حكم سماع الأغاني؟
نعم.
والثاني مثلا أخذ زوجي يجلس في البيت وزوجي يكون غايب، يعني ما حكم؟
لحظة، غير واضح السؤال الثاني أختي.
أخذ زوجي مثلا،
أخو زوجك
نعم يكون في موجود في البيت
معكم في البيت
يعني. نعم.
أها، في غياب، في ظل غياب زوجك.
نعم.
طيب طيب واضح، شكرا لك يا محمد.
شكرا.
شكرا. الأخت فاطمة من المغرب تفضلي. أختي فاطمة.
ألو.
نعم تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت نادرا واحد سيدة نادرة واحد نادر.
أختي فاطمة.
وعطات واحد سيد، أعطاته مبلغ من المال باش.
نعم، لماذا أعطيتيه؟
باش يوزع عليها باش يوزع عليها واحد
ليطعم
الخروف.
أها.
الخروف
طيب. أيوة،
يطعم فيه المساكين.
طيب،
هو مش أعطاه لشي، أعطاه لشي واحد باش يكمل به شي واحد.
أختي فاطمة، لو تكرمتي يعني الآن أنت تقولين نذرتي. جيد، وأردتي الآن أن تكفري عن هذا النذر، فأعطيتي أيوة شخص مبلغا من المال
أيوة
ليطعم 10 مساكين. طيب
أيوة.
طيب ما السؤال ثم ماذا؟
هو مش أعطال شي واحد باش يتكمل به باش يتزوج به.
المبلغ
ايه.
اعطاه الشخص اللي يتزوج به. طيب واضح.
هو ما صدقوش.
واضح، شكرا لك يا اختي فاطمه، شكرا. طيب معالي الشيخ، اختنا ام محمد من السعوديه، سماع الاغاني.
الله، سماع الاغاني لا يجوز، الذي عليه اكثر اهل العلم، اكثر نعم اهل العلم ومحققوهم على ان سماع الاغاني محرم ولا يجوز.
نعم نعم، حسن الله إليكم يا شيخ. نعم. السؤال الثاني، عن سألت عن أن أخو زوجها يا شيخ، تقول يجلس في البيت في ظل غياب زوجها.
أخو زوجها يعتبر أجنبيا منها.
نعم.
ولا يخلو أجنبي بأجنبية إلا والشيطان ثالثهما. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمى أخو الزوج الحمو وأنه الموت، فينبغي لأختنا أن تتق الله سبحانه وتعالى وأن تقول لزوجها ما يجوز لك أنك تترك أخوك في البيت ولا في البيت إلا أنا وياه. نعم. هذا في الواقع تعريض لكرامتي وتعريض لحشمتي وانتهاك لما يجب علينا من توقي الفتن ونحو ذلك. فالحاصل خلاصة الجواب أنه لا يجوز أن تجتمع هي وزوج أخيها هي وأخو زوجها في البيت دون أن يكون زوجها حاضر عندهم.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. الأخت فاطمة من المغرب يا شيخ، نذرت وأرادت أن تكفر عن هذا النذر، فأعطت شخصا مبلغا من المال ليطعم مجموعة مساكين، لكنه أعطاه لشخص إعانة على زواج، هذا التصرف يا شيخ والفعل؟
هو في الواقع هذه الكفارة لم تكن إلى الآن، فعليها أن تعيد الكفارة وأن تطعم 10 مساكين.
نعم.
الله سبحانه وتعالى ذكر عن كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين. نعم. ما قال مال تقدمه الواحد يبي يتزوج ولا مسكين، إطعام 10 مساكين. وبناء على هذا فعليها أن تكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين، كل مسكين كيلو نصف من بر أو أرز. نعم. أو نحو ذلك من غالب قوت البلد.
نعم، أحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الوالد العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شكر الله لكم معالي الشيخ.
بارك الله فيكم، الله يجزاكم خير
وإياكم
مما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.